اليوم فإنه لا يلزمه الإمساك، ولكنه يلزمه القضاء، وفي ذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب.
فضل الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟
صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد من حدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية المسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصوم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصوم. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده في غير رمضان هل يصوم أو لا يصوم.
ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعته صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟
إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر، لأن الصوم يصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس. وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا برؤيته. وأما العكس فمعنى ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يوما.
لكن قد يقول المستمع: لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم في الأولى ويقضي في الثانية؟
يقضي في الثانية لأنه لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأول قلنا له: أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأنك لا تؤمر، فإذا رؤي فلا بد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوم من شوال. ولما كنت ناقصا عن 29 لازمك أن تتم 29، بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان، إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فأنت في رمضان فكيف تفطر؟ فلازمك أن تبقى، وإذا زاد عليك الشهر فهو كذلك الساعات في اليوم.
بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام.
من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكد. ومنها أي من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجل الفطر.
نود أن نعرف في هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر.
يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟
حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابنهم المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يطلع المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل تقوله، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. نعم.
ما حكم العون للصائم أو الغوص في الماء؟
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليلا على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
أيضا ما حكم القطرة والمرحم في العين؟
لا بأس للصائم أن يرتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمنع الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
أيضا نود أن نعرف حكم ضرب الأسنان بالفرشة والمعجون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان.
أثناء الأذان سبق عليك في الأكل والشرب، وهو أعظم من
ضرب الفرشة.
ضرب الفرشة أما بعد الأذان والأصح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار، فلا بأس أن ينظف الإنسان أسنانه بالفرشة والمعجون، لكن نظرا لقوة النفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، والأمر ليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر ويكون عمله بهذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به.
ما حكم حقن أيضا أو ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم أيضا؟
تحليل للصائم لا بأس به، يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بهذا. مثل لو قال الأطباء إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء لا بد من التبرع له الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.
هذا الشيخ محمد، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك، فما حكمه؟
يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ينجي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء خرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترم من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال فيه النشوفة.
لا، لكن لو وصل شيء من غير قصد،
إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بها.
ما حكم حقن الإبر في العظم والوريد كذلك؟
حقن الإبر في العظم في الوريد والعضد والورك ليس بإباحة ولا يفطر بها الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بما من المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. وقد سبق أننا في إحدى الحلقات السابقة أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب.
أيضا نود أن نعرف حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار الصائم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبيران: أفرغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق في إحدى الحلقات أن يكون الصائم قاصدا بفعل ما يحصل به الفطر.
أيضا نود أن نعرف حكم شم الطيب سواء كان الرذاذ الذي البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور.
هنا شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبه. وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
ربما يقال ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق وإلى طعام بها؟
نقول الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فهما لم يقصد أن يصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في عنده في خياشيم فقط.
ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟
سبق الكلام في الحلقة السابقة.
نعم.
أن الناسي لا يفسد صومه، ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيانه فصومه صحيح.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر يجب أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانع من التقليد قد زال.
ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل أن لا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام وكيف يصنع من يرى صائما يأكل؟
إذا رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو رأى شخص كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تدين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لمثاله، لكن أخوه الذي يعلم الحال يجب عليه أن يبكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر.
ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟
لا يضره خروج ذلك، لأنه غير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا أضر عليه.
لم يتسبب في خروج الدم كأن يخلع بصره،
لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع بصره ليخرج الدم، وإنما خلع بصره لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخلع الضرس الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة.
سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع
حتى لا تبين له؟ يعني سبق لنا في مفطراتنا أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه.
بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر
كم يستوعب عليه؟
له هذا السؤال: ما حكم من أكل أو جامع غير غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ فتبين له عكسه. إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أطلعت الطائرة وبانت نار الشمس، فما الحكم؟
الحكم أنه لازم الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.
فضيلة الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزم؟
الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، وإطعام 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حصل كفارة عتق رقبة، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ونواجذه ثم قال أطعمه أهلك.
طيب إذا تعدد الجماع في اليوم أو في رمضان شهر رمضان هل تتعدد هذه الكفارة؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول فهو كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم.
ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد قلل عليه والناس حوله زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة وأولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نود أيضا أن نعرف هل للفطر في السفر أيام محدودة؟
لا ليس له أيام محدودة،
يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير المدينة مثلا أكثر من 5 أيام أو 6 أيام.
أي نعم فله أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصم بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان.
بعض الناس يعتمر أو كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين، إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس أو أقدم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك.
الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء واجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم.
ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟
قضاء الفائت من رمضان كيف؟ نعم. المبادرة به ولا إيش؟
نعم. المبادرة به.
المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من بين الصوم أحزم وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان
الثاني. أيضا السؤال لهذا القائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يفدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام رمضان؟ فائت من رمضان
سبق لنا قال قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كان ترك في أمر مرات بعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
القول الراجح أنه لازمه إلا القضاء فقط، وأنه لازمه إطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعامه. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟
بين فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجد الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لازمه الإمساك لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. نعم.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين.
إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
لا، لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فعل هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يصام عنه ولا يطعم.
من مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا 4 ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فإنها تريد بذلك أنه يصلي 4 بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين 4 أخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه 3 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما سبق ما تقدم من الذنب. وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطر من الأئمة ومن غيره.
إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم. حفظكم الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء تقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحن. وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياه، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأموم، ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلو بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو 7 لا يجلس إلا في آخرها، أو 9 يجلس بالثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل الـ9. فبعض المأمومين بعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام بالناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو 7 لا يجلس إلا في آخرها، أو بـ9 يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل الـ9 ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيقوم الإنسان على أنه نام 2 ركعات. ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى 2 ركعات أو صلى 4 ركعات وسلم الإمام فيخرج. بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره فيشق عليه أن يسجد به الإمام 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له: بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس وبسبع لا يسلم في آخرها وبتسع لا يسلم في الثامن وتشهد ولا يسلم ثم يصل الثالثة وتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يشهدون هذا الأمر أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة من يصلون القيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا حرمان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه يصلاها المحافظة عليها في جميع رمضان؟
لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة.
لا،
فإن فعلها فأخذ وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت خير كثير كما قلنا.
بعض الأئمة يبكي بكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلف، فما حكم هذا العمل وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟
أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنة الوتر يأتي بأدلة طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدعو ما سوى ذلك، الذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا نفيد هذا على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة. وخير كلام ما قل وجل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجهه يمل به الناس.
بعض المأمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة إمام صلاة الليل، وقد يكون إمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له وفوات السنة في وضع اليد المنى على اليسرى فوق الصدر. فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
سنين هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. الذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر، في ليالي هذه الأيام العشر كلها، حتى لا يفوته الأجر.
شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكم
الاعتكاف. هو نزول الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرق لذلك، وهو في كل مسجد، سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
هل الاعتكاف له أقسام أو أنه قسم واحد؟
الاعتكاف له ليس إلا قسم واحدا، وكما أسلفنا نزول مسجد بطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم، ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء إلى ليلة القدر.
لما الاعتكاف له زمان محدد أو يقطع رمضان أم يجوز في غير رمضان؟
المشروع أن يكون في رمضان فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان فكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك.
طيب هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟
الاعتكاف ركنه كما أسلفت نزول المسجد بطاعة الله عز وجل، تعبد الله وتقرب إليه وتفرغ العباد به، وأما شروطه فهو شروط بقية العبادات، وهو فمنها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في منزلها؟
لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي، فإن كان في ذلك محظور شرعي فلا تعتكف.
نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له،
يعني يستحب فيه؟
لا،
الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع أعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه تتحدث عنده ساعات ثم تنقلب إلى بيته.
فضيلة الشيخ محمد، لو أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف؟
المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد بالتفرغ لطاعة الله عز وجل وعباده، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك.
نعم.
ولكن المعتكف تعالى وتنقسم إلى أقسام، قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.